وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز.
ما هو الهدف من دراسة العقيدة؟ وما هو الهدف من دراسة التوحيد؟ الهدف من ذلك معرفة العبد ربه وخالقه وولي نعمته. بما يعرف العبد ربه؟ هل يراه؟ فالله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا، في هذه الدار لا يرى، بمعنى إن الرؤيا غير مستحيلة ولكنها غير واقعة، لم تقع ولن تقع، لأن القوة البشرية لا تثبت أمام تجلي الرب سبحانه وتعالى في هذه الدار، هكذا أراد الله. لذلك لما طلب موسى أن يرى ربه علق الله تلك الرؤية على أن ينظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه ولم يتدكدك سوف يراه، وإن لم يثبت الجبل فعدم ثبوت موسى من باب أولى، ولم يثبت الجبل أمام التجلي. من هنا تبين لموسى وإن كانت الرؤيا غير مستحيلة وجائزة عقلا وشرعا ولكنها غير واقعة في هذه الدنيا لعارض، وذلك العارض ضعف القوة البشرية في هذه الدار، واستسلم موسى لذلك. وفي ليلة الإسراء والمعراج عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وعاد من تلكم الرحلة الطويلة الطويلة القصيرة الطويلة من حيث المسافة، القصيرة من حيث عودة النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة إلى مكة، فور عودته من الرحلة الطويلة سئل النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى، حجابه النور. إلى إذن على أصح القولين لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في تلك الليلة بعين رأسه، وإن رآه بقلبه، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قصة المسيح الدجال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فاعلموا بأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، بلن، لن التي يقول فيها بعض علماء اللغة أنها تفيد التأبيد. وأما في الآخرة فيرى العباد ربهم مرتين: المرة الأولى في عرصات القيامة، هذه الرؤية يختلف فيها أهل العلم هل هي خاصة بالمؤمنين أو يراه الكفار والمنافقون ثم يحتجب رب العالمين تأديبا لهم وتوبيخا لهم وإهانة لهم، هذا رأي. والرأي الثاني إنهم لن يروه. وأما المرة الثانية في دار الكرامة في الجنة، تلك رؤية خاصة بأولياء الله بالمؤمنين، المؤمنون سوف يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس ليس دونها سحابة، رؤية حقيقية لا يضامون فيها ولا يتضررون من الزحام، كل يرفع رأسه من موقعه فيرى ربه من فوقه، فالله سبحانه وتعالى يسلم عليهم من فوقهم ويتجلى لهم فيخاطبهم سلام قولا من رب رحيم. هكذا في تلك الدار. وبعد، إذا كنا لا نرى ربنا في هذه الدار بما نعرف ربنا؟ نعرف الله سبحانه وتعالى بآياته التي تكاد أن تنطق، بآياته الكونية، الكون برمته آية على وجود الرب سبحانه وتعالى، وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد، في كل شيء آية تدل على أنه واحد. قبل أن نؤمن بوحدانيته وقدرته وعلمه فلنؤمن بوجوده. وجودك أنت دليل على وجود الله. إذا كنت لا تشك في وجودك، وهل أحد يشك في وجود نفسه؟ لا يجوز عقلا وشرعا أن يشك في وجود الرب سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من أين جئت أنت؟ هل خلقت نفسك؟ مستحيل. هل خلقت من غير خالق؟ مستحيل. القسمة الثالثة، لك خالق، وذلك الخالق مخالف لك في كل شيء، خالق قادر على كل شيء بدليل إبداعه لهذا الكون، هذا الإبداع على غير مثال سابق، فهو بديع السماوات والأرض. وهذا الإبداع دال، أول ما يدل على وجود الرب سبحانه وتعالى، وثانيا يدل على قدرته الباهرة. إذن الخالق ليس كالمخلوق، مخالف للمخلوق في حقيقة ذاته وكنه ذاته، ولكنه لا يعلم كيف هو إلا هو، ويخالف المخلوق في قدرته، لأن قدرة المخلوق قدرة حادثة وجدت بعد أن لم تكن. الله الذي منحك هذه القدرة يجب أن تعلم أنه يتصف بقدرة أقوى من قدرتك، لأنه هو الذي منحك هذه القدرة. إذن هذا الإبداع وهذا الإيجاد وكونه فاطر السماوات والأرض دل على وجود الرب سبحانه وتعالى وجودا حقيقيا، بحيث لا يجوز عقلا وشرعا وفطرة أن يشك أحد في وجود الرب إلا إذا كان يشك في وجود نفسه. الله موجود لأنك موجود، لأنك آية، لأنك علامة دالة على وجود الرب سبحانه وتعالى. ثم إنه قادر على كل شيء وخالق كل شيء، دل ذلك على قدرته الباهرة، ودل التخصيص على إرادته وعلمه المحيط بكل شيء. معنى التخصيص أن يخص كل شيء وكل فرد على صفة وعلى حالة معينة. زيد عالم وعمر جاهل، بكر غني وخالد فقير، وهكذا. هذا التخصيص تخصيص العباد كلا بصفة وبحالة. هذا التخصيص دليل الإرادة ودليل العلم. علمه محيط بكل شيء. إذن نستدل بوجودنا وبصفاتنا وبخلق الرب سبحانه وتعالى وصنعه على وجود الرب سبحانه وتعالى وعلى أنه موصوف بصفات الكمال. فصفات الرب كلها صفات كمال. هكذا نؤمن بالرب سبحانه، نؤمن